الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: الرفع والوصل وزيد والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ إن أمكن الذهول عنها عادة، إلا فلا قبول للزيادة. وقيل لا إن اتحاد قد علم،
وقيل لا إن اتحاد،
وقيل لا إن اتحاد قد علم، والوفق في غير الذي مر رسم. وللتعارض نوم المغير، وللتعارض نوم المغير، وحذف بعض قد رآه الأكثر،
وحذف بعض قد رآه الأكثر،
وحذف بعض قد رآه الأكثر دون ارتباط، وهو في التأليف يسوق بالوفق بلا تعنيف. بغالب الظن يدور المعتبر، فاعتبر الإسلام كل من غبر. وفاسق وذو ابتداع إن دعا، أو مطلقا رد لكل سمع. كذا الصبي وإن يكن تحمل،
الصبي وإن يكن تحمل تحمله ثم أدم بنفي منع قول.
كذا الصبي ولا الصبية،
كالصبي
كذا الصبي وإن يكن تحمل ثم أدى بنفي منع قبل،
أدم بنفي منع قبل،
ثم أدى بنفي منع قبل. من ليس ذا فقه أباه الجيل، وعكسه أثبته الدليل. ومن له في غيره تساهل، ذو حجمة أو جهل،
أو جهل من يقبل،
أو جهل من يقبل. كخلفه لأكثر الرواة، وخلفه للمتواترات، وكثرة وإن لقي يندر، فيما به تحصيله لا يحضر،
لا يحضر،
فيما به تحصيله لا يحضر. عدل الرواية الذي قد أوجب، هو الذي من بعد هذا يجلب. والعدل من يجتنب الكبائر، ويتقي في الأغلب الصغائر. وما أبيح وهو في العيان يقدح في، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مرؤة الإنسان. وذو أنوثة وعبد والعدى، وذو قرابة خلاف الشهداء. ولا صغيرة مع الإصرار، المبطل الثقة بالأخبار. فدع لمن جهل مطلقا، ومن في عينه، ومن في عينه يجهل أو فيما بطن. ومثبت العدالة اختبار، كذاك تعديل والانتشار. وفي قضى القاضي وأخذ الراوي، وعمل العالم أيضا ثاوي. وشرط كل أن يرى ملتزما، ردا لمن ليس بعدل علما. والجرح قد باتفاق أبدا، إن كان من جرح أعلى عددا،
من جرح أعلى عددا،
إن كان من جرح. والجرح قد باتفاق أبدا، إن كان من جرح أعلى عددا. وغيره كهو بدون مين،
بغير مين
وغيره كدو كهو بدون مين،
بغير مين
لعلها نسخة أخرى،
نسخة ثانية مكتوب بدون.
وغيره كهو بدون مين، وقيل بالترجيح في القسمين. كلاهما يثبته المنفرد، ومالك عنه روي التعدد. وقال بالعدد ذو دراية، في جهة الشاهد للرواية. شهادة الإخبار عما خص،
شهادة الإخبار عما خص
إن فيه ترافع إلى القاضي زك. وغيره رواية، والصحب تعديلهم كل إليه يصب. واختار في الملازمين دون من، رآه مرة إمام مؤتمن. إذا ادعى المعاصر العدل الشرف، بصحبة يقبله جل السلف. ومرسل قولة غير من صحب، قال إمام الأعجمين والعرب. عند المحدثين قول التابع أو الكبير، قال خير شافعي. وهو حجة، ولكن رجح عليه مسند وعكس صحح. والنقد للحديث بالمعنى منع، ومالك عنه الجواز قد سمع، لعارف بفهم معناه جزم. وغالب الظن لدى البعض حتم، والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حتما حصل. وبعضهم منع في القصار، دون التي تطول باضطرار. وبالمرادف يجوز قطعا، وبعضهم يحكون فيه المنع. وجوزا وفقا بلفظ عجمي، ونحوه الإبدال للمترجم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه وسلم تسليما. مثلا يتكلم على كتاب السنه والامور اللي كانها من بين الروايه، المسائل اللي يحتاج لها ايضا الفقيه، وكما يحتاج لها المحدث، لانه هو موضوع الاصول، موضوع الادله اللي يستدل بها في الفقه، والأدلة هي القرآن والحديث، فاحتاج إلى أن يكون تفاصيل موضوع السنة كما ذكرها في القرآن، وهي بعض تتعلق بالسند. ويقول والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ. وهناك أحيانا الحديث يروى من طريق يرويه بعض الرواة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرويه موقوف على الصحابة. أيه مقدم؟ يقول إلا جاء واحد رافعه واحد ما رفعه، ها عنده زيادة، فزيادة الثقة مقبولة إذا كانوا مساويين في العدالة أو متقاربين. كذلك أحيانا واحد يرويه مرسل غير موصول، معناها يسقط منه راوي ويسقط منه الصحابي، وفي رواية أخرى يكون موصول، فهذه زيادة مقبولة، معناها ما يطعن في الحديث إلى روية من طريق مرسل أو مقطوع، روية من طريق أخرى موصول أو صحيحة، موصول أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقبل هذه الزيادة إذا كان الرافع طبعا عدل وضابط، معناها مثل فيه مقبولة عند إمام الحفظي. إن أمكن الذهول عنها عادة، لكن هذا قيدوه بأنه إذا كان الراوي اللي روى هذا الخبر ممكن يكون رواه مرة ناقص ومرة زائد، إذا كان ممكن يكون ذهل عنها في بعض الأوقات، معناها إذا كان حدث بها في مرة وممكن يكون سهى عنها في مرة أخرى فنقبل هذه الزيادة، إذا كان لم يذهل عنها فلا قبول لهذه الزيادة. إذن معناها أن الحديث إلين يرويه بعض الرواة مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم موقوف على الصحابي دون رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، والإسنادين كلهم صحيح، الرفع هون مقدم على الوقف، ويقول لك موقوف معناها موقوف على الصحابي، ومرفوع معناها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومقطوع معناها عند التابعي فقط.
يوصلهم يقصد به الموقوف. يوصل هون يقصد به الموقوف،
لا إن الوصل يقدم على الرفع، الرفع يقدم على الوقف، والوصل يقدم على الانقطاع، لأنه هو المقابل له. الرفع هون يكون مقدم على الوقف، لأنه الرفع زيادة وزيادة العدل مقبولة، هذه العاد كلهم عدل. كذلك لو روى بعضهم الحديث متصل، معناها ما أسقط طبقة من طبقات السند، ورواه بعضهم مرسل كي يقول عن فلان التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رواية الواصل اللي ما حذف حد من رجال السند مقدم على ذاك اللي أرسله، معناها حذف حد من رجال السند، لأن الوصل زيادة على الإرسال، وزيادات العدل مقبولة. ذكروا بعض الأمثلة لهذا، مثال مختلف فيه بالرفع والوقف، حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، هذا اختلفوا ورفعوا وقفوا، بعضهم وقفه على ابن عباس وبعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرجه الترمذي في أبواب الحج عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف على حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تكلمون فيه، فمن تكلم فيه ولا يتكلم إلا بخير. وأخرجه أيضا الحاكم وصححه أحمد. إذن هذا الحديث قالوا لا يعرف مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب، هو اللي رفعه فقط، ورواه غيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا عليه، معناه موقوفا على ابن عباس، هذا رفع وقف. بعض من الرواة أكثرهم رواه موقوف على ابن عباس، وعطاء بن السائب رواه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اختلاف بالوقف والرفع، فيقدم الرفع إذا كان صحيح. أحيانا يقول لك المحدثين يقول لك هو الموقوف أصح، أنا أصح إسناد، ما معناها أنهم ما يقبلون الرفع إذا كان صحيح، لكن أحيانا يكون الموقوف أصح من المرفوع، معناها أصح إسناد. وكيف حديث صلاة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا هو اختلف في رفعه ووقفه، مع أنه في حديث مسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم، فهذا اختلفوا في رفعه ووقفه، لكن الصحيح المرفوع. وكذلك مما اختلف فيه بالوصل والإرسال، ورواة الوصل أعلى درجة من رواة الإرسال، اختلف فيه بالوصل والإرسال، معناها بعضهم رواه موصول مذكور الرواة كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ذكروا مرسل معناها محذوف فيه الصحابي. حديث هنا رواة الوصل على درجة من رواة الإرسال، حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. هذا هون روية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الطريق، وبهذه الطريق رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن متصلا مذكور إسناده كله، ولكن رواه مالك أبو داود ومالك والله مالك أو أبو داود عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا، معناها ما ذكروا فيه أبو هريرة، معناها ذكروا عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكروا الصحابي اللي راويه اللي هو أبو هريرة. لكن هون المرفوع
نفس الحديث بنفس
اللفظ، لكن اختلف في طريقة في الرواة في السند، لأن هذا ذكروا الصحابي اللي راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطريقة الثانية ما ذكرت الصحابي اللي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
واحد جاء مرفوع مسند بالسند كامل، الثاني جاء مرفوع لكن مع انقطاع
في السند، مع انقطاع في السند، نعم، لأن المرسل مثلا يقول أنه هذا اللي حذف فيه الصحابي.
نعم، عبد الرحمن هذا تابع
إيه، ولذلك كان مرسل في هذه الطريقة لأنه ما ذكروا فيها أبو هريرة. أما الطريقة الأخرى رواه فيه عن عبد الرحمن عن أبي هريرة، هذا يقدم هون الإرسال على الوصل. قد يكون، ولكن هذا هون الواصلين أعلى درجة من رواة الإرسال، هو إذا كان الرواة اللي وصلوا على درجة من اللي أرسلوا، ما يعني مخرج الحديث، لا يعني الرواة مر عنهم، هذا ما فيه إشكال. لكن أحيانا يكون الواصل دون في الدرجة دون هذا اللي أرسله، فهنا يقع الاختلاف، لكن مع ذلك رجح نعمل به. فيه مثال رواة الإرسال يكونوا أعلى درجة من رواة الوصل، كيف حديث لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث رواه إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن رواه موصول، لكن رواه شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة أنه صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذا طبعا شعبة وسفيان الثوري ما هم مثل هذول الآخرين في الرواية الأخرى، لأنه شعبة وسفيان الثوري من أعلى رجال الحديث، مفهوم؟ ومع ذلك البخاري قضى بالأخذ بالموصول، مع أن كون هذا اللي أصلوا جبلين في الحفظ والإتقان اللي هو شعبة وسفيان، معناته أنه هذا يدل على تقديم الوصل على الإرسال، وحتى لو كان المرسل أعلى درجة من المرسل. نعم، إلا إذا كان ضعيف، أحيانا إذا كان ضعيف يقدمه الواقع المرسل على 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 المسلم. إذن هي هذا الرفع والوصل تعتبر زيادة وتقبل من العدل إذا كان مثلا ما فيه مطعن في ثقته ولا في إتقانه. كذلك وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ، كذلك زيادة اللفظ معناها إذا روي الحديث وكان في بعض الطرق زيادة، هذه الزيادة ليست في الطرق الأخرى، وهذه الزيادة قد تكون زيادة لفظ فقط، وقد تكون زيادة تبين إجمال، وقد تكون زيادة معنى. مثال زيادة اللفظ فقط، رواية ربنا ولك الحمد، فيها رواية ربنا لك الحمد وفيها رواية بزيادة الواو، ما اختلف المعنى في حديث البخاري كتاب الأذان، وهذه مقبولة كذلك. ومثل وقد تكون زيادة مبينة للإجمال، كيف الزيادة اللي في حديث مسلم من رواية سعد بن طارق، سعد بن طارق عن أبي مالك الأشجعي في لفظ التربة، حديث وجعلت لي الأرض تربتها مسجدا وطهورا، الرواية الأخرى وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن في رواية مسلم تربتها، زيادة تربتها، فهذه احتج به، اعتبرها الجماعة الأخرى اللي توجب التراب في التيمم، جعلتها حجة مبينة للإجمال، فقالوا لا يصح التيمم إلا عند بالتراب، قالوا لا يصح التيمم إلا بالتراب، لأن الأرض اللي في الحديث الأخرى الحديث الآخر مطلقة، وهنا فسرت مقيدة بأنها التراب، معناها ما هو كل الأرض، التراب منها فقط. هذا هو اللي يحتج به الشافعي والإمام أحمد اللي يرون اشتراط التراب في التيمم. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة قالوا لا، هذه لفظ التراب ما تفيد معنى زائد. ليه؟ قالوا لأنه التراب لا بعض أجزاء الأرض، وذكر بعض أفراد العام لا يخصصون. جاءني القوم ذكرت زيد من القوم، ما معناه أنه جاء الله وحده، رأيت القوم، رأيت مثل أنك رأيت زيد من القوم، معناه أن ذكر بعض أفراد العام ما يخصص، فقالوا التراب جزء من الأرض فذكروا لا يخصص، وهناك ذكر العام اللي هو الأرض، وهنا ذكر بعض من 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 أجزاء العام فلا يخصصه. الثاني قالوا حتى على 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 الأخذ به يعتبر مفهوم لقب، مفهوم اللقب الاعتبار به من التراب، مفهوم لقب اسم، ف لأنه ضعفه اللقب وهو ما أبي من دونه، فهم الكلام العربي أنا اللي يتسق الكلام إلا به، فلا مفهوم له، مفهوم. إذن الزيادة سواء زادت معناه أو لم تزده، أو بينت مجملا أو غيره. كذلك الزيادة قد تكون أيضا مقبولة إذا كان فيها تكون زيادة في المعنى. حديث متفق عليه الشيخين البخاري ومسلم في قضية سعد بن عبادة صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا إلى سيدكم، هذا احتج به بعض العلماء القيام وخصوصا الكبار. في رواية أخرى، رواية الإمام أحمد خرج بسند حسن عن عائشة من طريق علقمة بن وقاص في زيادة فأنزلوه، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، هذه الزيادة تغير المعنى، معناها المعنى أنتم قوموا له ليس لأنه
إجلالا وإكبارا
جانب تكريمه فقط، ولكن لأنه ينزلوه صحيح. عن الحمار اللي كان عليه لأنه كان جريح في قصة بني قريظة في تحكيمه لهم، في تحكيمه فيهم، قالوا هذا الإنزال قيامه له ليس للإجلال وإنما لإنزاله، هذه الزيادة تضاد تغيير المعنى. إن أمكن الذهول عنها عادة معناها أن محل قبول الزيادة، قررنا مبدأ قبول الزيادة لكن قيدناها أن محل قبول الزيادة إذا أمكن الغفلة عنها اللي لم يذكرها، ما إذا كان لا تمكن غفلة عنها كثرتهم اللي سامعين الحديث وأهمية الزيادة لا تقبل، لأن العادة تقتضي أنها غير صحيحة، معناها إذا كانت جماعة كلها ما ذكرت هذه الزيادة، ذكرها واحد فقط وهي مهمة في المعنى، لأنه الشيء المهم الناس تنتبه له، والشيء غير المهم قد لا تنتبه له كل الناس، هذا ما تقبل زيادة الواحد إذا كانت مخالفة للأكثر. لأنه اذكروا الحديث أيضا أنه من معاني الشذوذ إذا خالف الثقة الجمهور، ما يخالف ثقة في الملاف الشاذ. نعم. ثم قال وقيل لا إن اتحاد قد علم، قال بعض الأصول هو هون الرواية هون إنها تقبل مطلقا إذا كان ممكن عنها، ممكن الذهول عنها عادة، معناها ممكن الراوي ينساها، ممكن ينساها بعض الرواة ويحفظها بعضهم. القول الثاني قالوا لا، ولو لم يمكن، ولو كان يمكن الذهول عنها عادة إذا كان المجلس متحد ما نقبل زيادة من راوي واحد إلى زاد على بقية الرواة والمجلس متحد. معناها إذا كان الراوي حدث بها مرة واحدة في مجلس واحد ورأينا جماعة ذكروها بدون زيادة وجاء واحد وذكرها بزيادة ما نقبله، هذا قول جماعة. وقيل لا إن اتحاد قد علم، معناها وقيل لا تقبل زيادة إن اتحاد للمجلس قد علم، معناها إذا علم أن المحدث لم يحدث به إلا في مجلس واحد، لأنه إذا كان يحدث في مجلسين ممكن الحين يحدث بزيادة وحدث آخر ينقص، لأنه الشخص أحيانا يكون عنده نشاط فيحدث أكثر وأحيانا لا فيحدث أقل. وقالوا إذا عندهم هذا الرأي يقول إذا كان المجلس متحد ما نقبله زيادة، وإذا كان المجلس والمجالس متعددة مقبولة. والوفق في غير الذي مر الرسم كذلك، قالوا إذا كنا لا نعلم اتحاد المجلس ولا تعدده نقبلوه. وهو قال والوفق في غير الذي مر الرسم، معناها وفق الجماعة الآخرين للأولى أنهم يقبلون زيادة الثقة إذا علم تعدد المجلس أو لم يعلم رسم كتبه، أما إذا علم اتحاد المجلس فلا تقبل الزيادة. معناها الرأي الأول يقول على أنه تقبل الزيادة إذا كان ممكن الذهول عنها عادة، ولو لم يعلم اتحاد، ولو كان علم اتحاد المجلس، لأنه قد يذهل عنها البعض، مفهوم؟ أما إذا كانت بحيث من الأهمية بحيث لا يمكن أن يذهل عنها البعض ولم يروها إلا واحدة لا تقبل. الرأي الثاني قال هي تقبل إن علم تعدد المجلس اللي حدث بها الراوي أو لم يعلم شيء، لأنه إذا لم يعلم يمكن نحملها على تعدد المجالس. أما إذا علمنا أنه في مجلس واحد ولم يحدث بها الزيادة إلا شخص واحد فما نقبله. وقيل لا اتحاد قد علم، وقيل لا تقبلوا إن علم اتحاد المجلس الذي حدث فيه بحديث. والوفق في غير الذي مر رسم، أو أما إذا كان حصل تعدد المجلس أو لم يعلم شيء فيوافقون على جواز الزيادة. نعم. يقول وللتعارض من مغير، يقول إذا كانت الزيادة تغير المعنى فيكون باب التعارض، معناها إذا كانت تغير الإعراب معناته ما عاد حديث واحد، فنرجع للتعارض أيهم أرجح، أيهم أقوى السند، أيهم أقوى رجال، فهذا يجعلهم باب التعارض. وللتعارض من مغيره، إذا كان يغير الحكم ويغير الإعراب نرجع للترجيح بيناته أيهم أقوى السند، أيهم توافق الأصول. نعم. بعضهم قال تقبل ولو غيرت الإعراب، لكن مثل الجمهور هو أنه إذا غيرت الإعراب وغيرت المعنى أنه لا تقبل، ويرجع للترجيح بينهم. وحذف بعض قد رآه الأكثر دين ارتباط وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف، هذه مسألة أخرى. قال وحذف بعض قد رآه الأكثر، يقول أنه يجوز حذف بعض الحديث بشرط أنه يكون المحذوف ما بينه وبين المذكور ترابط، أما إذا كان بيناتهم ترابط كيف يكون المحذوف شرط، شرط للمذكور والله غايل والله استثناء منه، هذا لا يجوز حذفه. أما إذا لم يكن فيه ترابط فيجوز الحذف. مثال الحذف الجائز لعدم الارتباط حديث البحر هو الطهور وماءه الحل ميتته، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هل يجوز لهم يتوضأوا بماء البحر، إن توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر. قال نعم هو الطهر ماءه الحل ميتته. حديث خرج مالك في الموطأ. فيجوز لك تقتصر تقول هو الطهر ماءه، لأنه لو ذكرت فقط المعنى التام، لأنهم حكمين ذكرت واحد منهم وتركت الآخر، هذا جائز، هذا التجزية جائزة، لأنه ما يتغير بها المعنى. أما إذا كان فيه ارتباط لا يجوز الحذف، كيف نهى صلما عن بيع الثمرة حتى تزهو، هذا اللفظ الذي ذكره هو، ولكن اللفظ الصحيحين نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. ما جاز لك تقول نهى عن بيع الثمار وتسكت،
اجتزاء هون يعود
اجتزاء، ما جاز.
لا،
اللي أنا قلت نهى عن بيع الثمار وسكت،
لا يتغير المعنى،
معناه أن الثمار ما جاز بيعها مطلقا، وهي لا هي جائزة إذا بدأ صلاحها، لأنه مغيب غاية، فلا يجوز تقول نهى عن بيع الثمار وتسكت، لازم تذكر الشرط حتى يبدو صلاحها.
لكن حكمه لا يعود
إذا حذفت، لا يجوز الحذف لأنه لا يتغير المعنى، يعود يكون السامع إلى سمع نهى عن بيع الثمار معناه ما جاز بيع الثمار مطلقا، وهذا خلاف الحديث وخلاف المراد، والمراد أنه لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها، فما يجوز لك تقول نهى عن بيع الثمار وتسكت.
عدم جواز أن يقضي الحرمة
طبعا. هذا لا يجوز، ما هم لا يجوز في الحديث. كيف حديث لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ملا بمل سواء بالسماء، ما شدرة تقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق وتسكت، لأنه إذا حذفت إلا وزنا بوزن معناها أن الذهب ما جائز بيعه بالذهب والفضة ما جائز بيعه بالفضة، وهذا خلاف الواقع. إذن لأنك حذفت جملة يتوقف عليها الكلام، من لا وزن بوزن النبي صلى الله عليه وسلم اللي منع منه أنه ما تكون فيه مفاضلة، فلم يجز إلا وزن بوزن، فهذا اتفاقا ما جائز لك تحذف هذه الجملة المبينة. وحذف بعض القدر آه الأكثر معناها رأى الأكثر أنه جائز، معناها أن غير الأكثر الأقل قال لا يجوز الحذف مطلقا ولو لم يكن بينهم ارتباط، قالوا لأنه يحتمل أن يكون هذا اللي ما ذكرتم أنه له فائدة تفوت بتفريقه مع هذا المذكور، وفي التأليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف، يقول معناها أن الحذف في التأليف جائز، حذف بعض من الحديث جائز في التأليف اتفاقا، وهو عادة المؤلفين من السلف كيف مالك والإمام أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود وغيرهم، أنه يذكر بعض الحديث هون، والبخاري سواه له كثير، يذكر جزء من الحديث هون لأنه هو معنى الباب، ويذكر جزء منه آخر في باب آخر فيفرق الحديث، يفرق الحديث في عدة أبواب، كل باب يذكر منه فيه جزء لأنه هو تعود معنى الباب، هذا جائز وهذا هو الأكثر. مروي عن الإمام أحمد أنه قال لا ينبغي، وقال ابن الصلاح لا يخلو عن كراهتي، قال هو بيوافق بلا تعنيف معناها بلا لوم ولا تجديد فيه، معناها أنه هو الرأي الصواب الصحيح عند الأكثر.
طيب بغالب الظن يدور المعتبر،
بغالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الإسلام كل من غبر، قال الرواة يعتبر فيهم ما يؤدي إلى غلبة الظن بصدقهم، لأن احنا نبحث في عن الراوي صدقه، فما يؤدي إلى غلبة الظن بصدقه هو الذي يعتبر في حقه، ولذلك فاعتبر الإسلام كل من غبر معناها، فلذلك اعتبر في الراوي الإسلام كل من غبر كل من مضى، معناها لازم عندهم يكون الراوي مسلم، لأنه غير المسلم لا ثقة بقوله لأنه لا يخاف الله. وذلك الكافر الصريح يجمع العلماء على عدم قبول روايته، والكافر المتأول كيف المبتدع اللي كان ابتداعه يكفره إذا كان متدين ويحرم الكذب بحسب اعتقاده، فكذلك عند الجمهور أنه لا تجوز الرواية عنه، وقالوا بعضهم أنه يقبل إذا كان عن تأويله، مثلا كان معروف انه لا يتعمد الكذب، مثلا حسب مثلا بعض مكفروا مثلا ب ب ب ب ب ب ب ب باعتقاد معين أو برأي معين وهو ما 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 يقر بذلك لا يقر بذلك وعنده في تأويل فهذا بعضهم قال لا ما نقبله وأما البدعة غير المكفرة من سنتكلم عنها وقال بعضهم لا إذا كان متأول ولو كفرناه ببدعته وكان يتجنب الكذب ديانة فهذا يقبل ومروي عن أحمد قبوله نعم إذا الكافر لا يقبل إجماعا وفاسق ويبتدع إن دعا أو مطلقا رد لكل سمع يقول الكافر عن الفاسق انتهينا من الكافر أنه لا يقبل كذلك الفاسق لا يقبل لأنه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة معناها أنه يلزم التبين في أمره لا يؤخذ بقوله وقال في الآية من تضون من الشهداء والفاسق غير مرضي ويبتدع عين دعاء كذلك المبتدع إلى دعاء لبدعته ولو كان متأولا المشهور عند المحدثين رد روايته إذا كان داعيا لبدعته أو كان يجيز الكذب لترويج لبدعته لأن بعض البدع كان يجيز الكذب لترويج بدعته كيف قالوا الخطابية هل تقبل روايته أما مفهوم هذا أنه إذا كان غير داعية ما هو داعي لبدعته ولم يكن من يجيز الكذب لترويج بدعته هذا تقبل روايته ولذلك يقول في رجال الصحيحين جماعة من أهل الهواء والبدع من التهم بالتشيع وغيره ولكن لا يدعون لبدعتهم ولا يستبيحون الكذب هذا يقبل على هذا الرأي المشهور أو مطلقا وقال بعضهم لا ترد برواية البدعي مطلقا هو اللي قاله مطلقا وهو مذهب مالك رد لكل سمع إذا عرفنا أن الكافر لا يقبل مطلقا الكافر الصريح والفاسق لا يقبل والمبتدع إن دعا إلى بدعته أو كان ممن يستجيز الكذب لترويج بدعته هذا لا يقبل هذا هو رأي الجمهور وإن كان متأولا ولا يدعو إلى بدعته ولا يستجيز الكذب لترويج بدعته هذا الجمهور على قبول روايته وبعضهم قال لا يقبل مطلقا البدع سواء كان داعيا أو غير داعي يجيز الكذب يستجيز الكذب أم لا ربنا كل السنة سمع
كذا الصبي وإن يكن تحمل
ما أدن بنا في منع قبله قال الشرط في الراوي إنه يكون عاقل بالغ مكلف لأن الصبي حتى ولو كان مميزا ما تقبل روايته لأنه حتى إذا كان لا يستجيز الكذبة هو يعرف أنه أصلا ما هو أخذ به ولا ثقة به وإذا كان قاع أصلا يكذب فلا تقبل رواية الصبي كما لا تقبل رواية الكافر ولا الفاسق لكن إن يكون تحمله ثم أدم بنفع من عقوبه لكن إذا, إذا, إذا كان الصبي رأى المسألة وهو الصبي تحملها وهو الصبي أو شخص تحملها وهو كافر قبل أن يسلم ثم أسلم أو تحملها رآها وهو فاسق ثم صار عدلا بعد ذلك وأداها بعد العدالة أو بعد البلوغ هذا تقبل روايته ليه؟ لأنه هو ما دام مميز ممكن يثبت الأمور تبقى في ذاكرته وممكن يحفظها جيد لكن عدم قبولها لعدم الثقة به عدم عدالته لكن إذا صار عدلا ممكن نقبلوها ليش ما نقبلوها؟ لأنه انتفات الصفة اللي كانت مانعة من القبول هو هناك فرق بين التحمل والأداء تحمل الشهادة معناها وقت رؤيتك لها أنت شفت شخص اشترى من شخص أو باع له أو اعتدى عليه وكان الشخص في ذلك الوقت غير عدل ولم يؤدي الشهادة الحين لكن بعد ذلك صار عدل وطلب للشهادة فقال نعم أنا في التاريخ الفلاني شفت فلان سوى كذا 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 أو باع من فلان كذا 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 هو عدالته تمنع من الكذب هو عدم قبول لرواية الفاسق ليس لأنه لا يضبط الأمور ويضبطها لكن لا نثق في قوله لكن لما صار عدلا صرنا نثق في قوله. ولذلك قال ثم أدم بنفي منع معناها وإن يكن تحملوا وإن يكن تحملوا معناها وإن يكن تحملوا اللي هم هؤلاء الثلاثة اللي هو الفاسق والمبتدع والصبي تحملوا فقط اتصافهم بهذا المانع. ثم أدم بنفي معناها ثم أدوا عندما انتفى منهم المانع قبلوا تقبل روايته. ولذلك هذا هو مذهب الجمهور. ولذلك الصحابة أجمعوا على رواية الصغار الصحابة اللي سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في زمن صباهم وأدوا بعد البلوغ كيف ابن عباس والحسن والحسين من صغار الصحابة. كثير من الأحادي سمعوهم من النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار ولكن أدوها بعد الكبار من عمان بن بشير وابن الزبير وأضرابهم. وحتى أنهم قبلوا من بعض الصحابة روايتهم اللي سمعوها في حال كفرهم ومما بعد ذلك أسلموا وحدثوا بها كيف حديث جابر بن مطعم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور اللي سمعه وهو كافر من النبي صلى الله عليه وسلم وأدها بعد الإسلام اللي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها وجاء فكاد قلبي أن ينفطر ثم أدى ذلك ما سمعه بعد إسلامه فرويت عنه.
من ليس ذا فقه أباه الجيل وعكسه أثبته الدليل.
لما ذكر إن 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 إذن الإسلام من شرط والكافر لا يقبل إجماعا والفاسق لا يقبل والمبتدع إذا دعا إلى بدعته أو كان يستجز الكذبة لا يقبل وقال بعضهم لا يقبل المبتدع مطلقا. وذكر أن الصبي والفاسق والكافر إن تحملوا الشهادة والرواية وهم غير عدول ثم صاروا عدولا تقبلوا منهم. قال ذكر مسألة أخرى الشاهد الراوي هل يشترط فيه الفقه أم لا معناها هل يشترط فيه الفهم لما ما يرويه أم لا. قال من ليس ذا فقه نباه الجيل. قال من بعض العلماء قال غير الفقيه لا تقبل روايته لأنه قد يفهم شيئا ويؤديه على غير حقيقته ما هو فهمه لأنه قد تقع خلل في روايته فما نقبله. هذه مروي عن الإمام مالك وعن الإمام أبو حنيفة أنه رواية غير الفقيه إذا خالفت القياس أنه لا يقبلها. ذلك روي عنه رد حديث المصرات قال رواية غير الفقيه.
الفقيه هو بعد ليس بمعنى الفقه وإنما بمعنى مثلا
معنى الفهم معنى الفهم معنى الفهم, معنى الفهم والتفقه في, 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 في الرواية وعكسه أثبته الدليل. أما ولكن قال عكس ذاك وهو قبول رواية غير الفقيه أثبته الدليل معناها أثبتت الأحاديث المصرحة بقبوله كيف حديث رب حامل فقه ليس بفقيه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وفي رواية رب حامل فقه لا من هو أفقه منه وفي رواية الحاكم في المستدرك فرب حامل لا فقه لا فقه له ورب حامل فقه لا من هو أفقه منه. ومعنى حديث البخاري في كتاب العلم يبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه من هو أوعى منه من هو أحفظ منه أو أفهم منه. وحديث الآخر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله معناها ما يشترط فيه الفقه. نعم. إذن بعضهم قال لا يقبل في الشهادة إلا غير إلا الفقيه ولكن اللي أثبته الدليل صحة رواية الفقيه وغير الفقيه. ومن له في غيره تساهل قالوا أيضا أن إذا كان الشخص يتساهل في رواية غير الحديث ولكنه لا يتساهل في رواية الحديث يقبل. معناها ما معنى التساهل أن يقبل الكذب؟ لا معناها التساهل في التحمل أنه مثلا قد يستمع في حال النعاس أو نعاس الشيخ اللي حدثه أو غيره أو في حالة عدم انتباهه الانتباه الكافي. هذا هو المقصود بالتساهل وليس التساهل أنه يتساهل أنه ممكن يقول شيء غير صحيح. هذا إذا كان يتساهل في غير الحديث ولا يتساهل في الحديث يقبل. مثلا إذا كان معروف أنه إذا كان سيروي الحديث يكون منتبه تمام الانتباه لكن إذا روى كلام الناس قد لا ينتبه له كل ذلك الانتباه. هذا ما يضره لأن عرفنا أنه الحديث لأنه مهم عنده ويريد يؤدي كما هو وينتبه له كثيرا رواية كلام الناس الآخر ما ينتبه له كل هذا الانتباه ما يضره. بعضهم قال لا حتى ولو كان يتساهل في كلام الناس ما نقبله، لأنه قد يكون يتساهل أيضا في الحديث. لو قالوا من له في غيره تساهل يقبل
ذو عجمة أو
جهل من يقبل. كذلك العجم إذا روى حديثا رواية صحيحة تقبل روايته، لأن العبرة بالرواية، لأنه كون عدل تمنع من يروي شيء إلا وفق ما سمع. كذلك ذو جهل من معناها إذا كنا لا نعرف نسبه، هذا ما يمنع من قبول روايته، لأن المدار على عدالته. أو جهل من معناها وجهل النسب وانتسابه يقبل تقبل روايته ولا يضر جهل ينتسب له.
يقول
فيه لأكثر الرواة وقل فيه للمتواترات. كذلك يقول إذا خالف الراوي أكثر الرواة هذا لا يبطل روايته، وكذلك حتى لو خالف المتواتر لا يبطل روايته. لكن هل نقبله؟ لا، نصير للترجيح، والترجيح قطعا لا ترجح رواية الأكثر ورواية المتواتر لروايته، لكن ما هم نردوهم مطلقا، لكن نقابلهم على الثانية نردوه، لأن بالترجيح، لأن رواية الأكثر مقدمة على رواية الأقل. نعم.
وكثرة وإن لقي
يندر فيما به تحصيله لا يحضر. يقول إذا كان الشخص لقاء لهذا الشيخ اللي روى عنه قليل وروى عنه كثير، هذا قال نقبله إذا كان ممكن في العادة أنه يروي عنه كثير، لأنه بعض الناس سريع في التحصيل وبعضهم على العكس. إذا كان قد يكون حكى عليه في مرة 21 حديث 30 حديث 40 حديث
مستوعبها
أو قيدها، مفهوم؟ نعم. أما إذا كان روى شيئا لا يمكن في العادة أن يحصله في هذا الوقت ما نقبل.
عدلوا رواية
وكثرة وإن لقي يندروا، معناها ومن روى رواية كثيرة وإن كان لقاؤه المروي عنه نادرا هذا يقبل، إذا روى القدر الذي يمكن تحصيله في هذه الفترة في العادة لا يحضر، معناها لا يمنع. أما إذا كان روى عنه شيئا لا يقبل في العادة، معناها في العادة لا يستساغ أنه يكون حصله منه في هذا القدر، لا نقبله، لأنه دل على كذب.
عبد الرواية الذي قد أوجبه هو الذي من بعد هذا يجلب، والعد من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيحه وهو في العيان يقدح في مرأة الإنسان.
لما ذكر الرواية ورواية العدل أراد يبين لنا ما هو العدل وما هو عدل الرواية. قال عدل الرواية الذي قد أوجبوه هو الذي من بعد هذا يجلبه، معناها عدل الرواية اللي واجب أنه يكون هو الراوي هو اللي لا ينجلبوه من بعد هذا البيت، معناها لا ينجلبوه. وجاب بيتين لابن عاصم، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مرؤة الإنسان، معناها العدل اللي يجتنب الكبائر. يجتنب كبائر ما تنهون عنه، ويتقي في الأغلب الصغائر، والغالب أنه يتقي الصغائر، لأنه ما نقول أنه يتقي الصغائر نهائيا لأنه قل من يسلم من ذلك، لكن في الأغلب. كذلك من شرطه أنه أيضا شرط المروءة، المروءة وهي ترك ما يباح لكن يقدح في المروءة، وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، وذلك يختلف بحسب الزمان والمكان والأشخاص. إذن اشتراط العدالة سلامة المروءة من القوادح، إذن ما يخل بالمروءة. كيف بعض البلاد إذا بالحد في الطريق يكون مشرح عندهم، وبعض الناس غير السوق إذا كان في السوق أنه يعتبر ناقص في المروءة
قادح في المروءة. نعم. وهذا تعريف للعدل بشكل عام ولا العدل الرواية بالذات؟
لا، هو العدل كامل، لكن هو هون جعل انه عدل الرواية هو عدل الشهادة، وسيذكر اللي يفترقوا فيه. ولذلك هذا البيتين اللي جابهم من ابن عاصم، وابن عاصم جايبهم في الشهادة، في عدل الشهادة، لكن عدل الرواية وعدل الشهادة يتفقوا في هذا، واللي يختلفوا فيه سيذكروا. المروءة يقول فيها وهي توقيه دواعي ذمه فعلا وتركا في سبيل قومه، معناها ما يذم في 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 عرف قومه وما يمدح به، معناها يدل على التحفظ، يدل على النباهة، لأنه الآخر يدل على السقوط، على سقوط الهمة. ولذلك يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن بيئة إلى بيئة. بعض الأشياء تكون قادحة في المروءة في بعض البيئات وفي بعض الأزمنة، وليست قادحة في المروءة في بعض البلاد ولا بعض الأزمنة.
عفوا شيخي، توقيه دواعي ذمه،
وهي توقيه دواعي ذمه فعلا وتركا في طريق قومه، أنا لا يفعل ما يذم عليه عادة أو لا يترك ما يذم على أساسه عادة عند الناس. إذن العدالة في اللغة التوسط، واصطلاحا سلامة الدين من الفسق، والمروءة من القوادح، والعقل من البله والتغفيل. وقد يكون رجل صالح وطيب لكن مغفل، فقد تتمشى عليه الأمور، قد يكون يذكر واحد أمامه شيء فيظنه صحيح وينقله. فالعدل اللي تقبل روايته لازم فيه من سلامة الدين من الفسق، حتى يكون عدلا لا يروي شيئا خطأ. والمروءة من القوادح لأنه تدل على علوق الهمة، وأيضا سلامة العقل من البله والتغفيل. يجتنبوا الكبائر. ما هي الكبيرة؟ الكبيرة اختلفوا في حدها اختلاف كثير. قيل أنه ما توعد فاعله بغضب أو عذاب، والله كيف تعرف، وقيل أنه ما يترتب عليه حد من كل معصية يترتب عليها الحد، أنها هي الكبيرة. واختار ابن عبد السلام، عز بن عبد السلام، من ضابطها أنه كل ذنب يدل على استخفاف مرتكبه بالدين. ومن الأقوال اللي فيها أمامهم السيوطي في الكوكب الساطع، نوم جمع جوامع، يقول وفي الكبيرة اضطراب يستحد، فقيل ذو توعد وقيل حد، معناها قيل كل ما توعد عليه بالعقوبة، وقيل ما في حد، وقيل ما في جنسه حد، يسوى عمل ما في ذاته هو الحد، غير في جنسه فيه حد. وما كتابنا بنصه قد حرم، وقال قول أنه كل ما نص حرم بنص الكتاب خصوصا. وقيل لا حد لها بل أخفية، قال بعضهم إيه لا حد لها وأخفيت ليجتنب الشخص كل المعاصي. وقيل كل، قال بعضهم كل ذنب كبير، وهذا في الحقيقة بالاعتبار فقط. بعضهم أنه إن كل معصية لله كبيرة، لكن هو لا شك أن ما فيه كبير وأكبر، لأنه الآية بيّنت أن فيه كبير وفيه أكبر، أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم، والصغار نفيت على هذا. والمرتضى قول إمام الحرمين، معناها يقول إمام الحرمين، والمرتضى قول إمام الحرمين جريمة تؤذننا بغير مين بقلة اكتراه من أتاه بالدين والرقة في تقواه. قال إمام الحرمين الصواب في حدها أن كل جريمة تؤذن بقلة اكتراه صاحبها بالدين ورقة فيه، لأنه في جرائم كبيرة تقتضي ذلك، وفي جرائم لا، مثلا ذنوب كثيرة لا يسلم منها الشخص. من ليش؟ كالقتل والزنا وشرب الخمر ومطلق المسكر ثم السحر والقذف واللواط ثم الفطر في نهار رمضان عمدا، ويأس رحمة وأمن المكر اسم رحمة الله، والغصب والسرقة والشهادة بالزور والرشوة والقيادة. القيادة معناها القيادة على الزوجة أو على غيرها من القواد، ما هو قيادة السيارة. منع زكاتي ودياذتي اللي يترك الناس يفعلون المحرم مع أهله، فرار من الزحف، خيانة في الكيل يخون في الكيل، والله في الوزن، ظهار جعله منها، هذا جمع منها 40 والله قريب منها، نميمة النميمة كتم الشهادة، كتم الشهادة منها يمين فاشرة على نبينا يمين، أو نقل كلام كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وسب صحبه أنه من الكبائر، وضرب المسلم بغير حق، سعاية أنه يسعى بالشخص سعاية باطلة إياك يضره، عق العقوق وقطع الرحمين، هذا منها حرابة اللي هو قطع الطريق، تقديمه الصلاة أو تأخيرها، تأخير عن وقتها، ومال أيتام الروى، وأكل مال اليتيم، وأكل خنزير وميت، والربا والغل، أو صغيرة قد واضب، لأن الصغيرة يقولوا إذا واضب عليها تكون كبيرة. هو المشهور أنه في الحديث من الكبائر السبع، حديث الشيخ عين وغيرهم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ما اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا السبع اللي وردوا في هذا الحديث. بعضهم قال هذا قال إنهم موبقات من أكبرهم، لكن ليس حصرهم فيه. ويروى عن ابن عباس إنه يقول هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وفي رواية إلى السبعمائة، لكن هذه هي الكبائر الكبيرة. وفيها أيضا ما ورد فيها حديث الشيخ عن ابن عمر قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، معناها الشرك بالله تجعله الشريك وهو خلقك. قال ثم أي، معناها إيش يليها في الكبر في العظم؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك كما كانوا يفعلوا الجاهلية. قال ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك لأنها أعظم من مجرد الزنا. فأنزل الله تصديقها اللي هي هذه الأمور، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. والحديث الآخر أيضا اللي رواه الشيخاني في أحاديث أخرى، لكن نريد الأحاديث اللي في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا له النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، يشدد عليها، فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. حديث البخاري ومسلم، هذه من اللي ورد فيها النص الصريح. والحديث البخاري أبو عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. هذه أيضا من اللي ورد فيها النص. وكذلك ورد في اليمين الغموس حديث مسلم من اقتطع حق مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، معناها اليمين اللي يقتطع بها حق مسلم هذه أيضا من الكبائر. كذلك ورد في الخمر حديث مسلم إن على الله عهدا لمن شرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار. وأيضا ذكروا فيها الفطر في نهار رمضان عمدا بغير عذر، لأن الصوم من أركان الإسلام، ففطر يؤذن بقلة اكتراث مرتكب بالدين. كذلك من الكبائر اليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، معناه لا يأس من رحمة الله، روح الله هنا رحمة الله، إلا القوم الكافرون. وكذلك أمن مكر الله من الكبائر، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كذلك من الكبائر السرقة والغصب، لأن الله تبارك وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فهذا ورد فيه الحد. وفي حديث ابن أبي حاتم عن عائشة قالت ما أخذ على النساء من الكبائر، معناها ما أخذ على النساء من العهد بقوله تعالى لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن، هذه من الكبائر، هذه الأفعال كبائر. كذلك في موطأ عن النعمان بن مرة مرسلا الزنا والسرقة والشرب الخمر فواحش. ورد فيها أيضا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. معناه مو كامل الإيمان ذلك الوقت. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فهذه من الكبائر. كذلك اقتطاع مال المسلم أو أخذ شيء من أرضه ظلما وغصبا من الكبائر، لأنه في الحديث من اقتطع شبرا من أرض ظلما طبقه الله يوم القيامة من سبع أراضين، حديث صحيح البخاري. كذلك الرشوة يقولوا من الكبائر، الحديث اللي أخرجه ابن ماجه وغيره، لعن الله الراشي والمرتشي، هذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود وأحمد في المسند والحاكم المستدرك. زاد الترمذي في حكمي معناها الراشي والمرتشي في حكمي، وزاد الحاكم والرائش الذي يسعى بينهما، معناها اللي يعود وسيلة بينهم. كذلك الديادة نعوذ بالله، والقيادة الديادة على أهله والقيادة على غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والديه والديوز ورجلة النساء، معناها المتشبهة من النساء بالرجال سنة الذهب. كذلك من كبائر منع الزكاة، لأن من أركان الإسلام الخمسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صوحت له صفائح من نار، جعلت فيه الصفائح، فأحمي بها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، رواه مسلم. كذلك ورد في الحيوان في البقر وغيره. كذلك من الكبائر الخيانة في الكيل أو الوزن، إن الله تبارك وتعالى يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يكسرون، ألا أن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كذلك الخيانة، يعني الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يحب الخائنين. ومن الكبائر النميمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نماء، حديث رواه الشيخاني. وأيضا في حديث الشيخاني النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، معناها ما يعذبان في كبير عند الناس. وفي رواية البخاري: بلى إنه كبير، معناها كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، صحيح البخاري ومسلم. النميمة اللي ينقل كلام الناس الإفساد بينهم. كذلك من الكبائر كتم الشهادة، يعني الله تبارك وتعالى يقول: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وكذلك من الكبائر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث رواه الشيخان وغيرهما. وكذلك من الكبائر سب الصحابة، لحديث الشيخين: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، لا نصف المد. كذلك ضرب المسلم بغير حق، لأنه في حديث مسلم: صنفان من أمتي من أهل النار، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. كاسيات باللباس، لكن في الحقيقة عاريات، وهذا ينطبق على اللباس الشفاف. مميلات لمن رآهن، مائلات عن طريق الحق، رؤوسهن كأسنمة البخت، كيف سنام البخت معناها من طوله، المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لأنه هذا علامة الفساد والتعرض للفساد. كذلك من 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 الكبائر قطيعة الرحم، لأن حديث الشيخين: لا يدخل الجنة قاطع، أنا قاطع للرحم. كذلك من الكبائر المحاربة اللي هي قطع الطريق، إن الله تبارك وتعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كذلك من الكبائر تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عنه بلا عذر حتى ينتهي وقتها. ومنها أكل لحم الخنزير والميتة لغير ضرورته، الله تبارك وتعالى يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسلوعا أو لحم خنزير فإنه ريس وفسقنه لغير الله به. هذه مجموعة منها، لأنه هو الحديث فصح العلماء أن هذا لا يراد به الحصر اللي هو سبع من الكبائر، لكنها من أكبرها. ولذلك تعريف إمام الحرمين زين، أنه كل جريمة تؤذن بقلة اكتراه مرتكبها بالدين، لأنه قاس على الكبائر المنصوصة في الحديث. ويقول عز بن عبد السلام، يقول: هي هذه الكبائر اللي نصت في الحديث أو ما كان مثلها في المضرة أو أعظم منها. نعم. إذن عرفنا أنه العدل هو اللي يجتني بها الكبائر المعروفة الواضحة ويتقي في أغلب أحواله الصغائر. هذا هو اللي يتقع الثقة بكلامه وبرواته. وما أبيح وهو بالعيان يقدح في مرأة الإنسان. كان وأجاب على السؤال هل هناك فرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة؟ قال هناك فرق بينهم، أن هناك من يقبل في الرواية ولا يقبل في الشهادة. قال وذو أنوثة وعبد والعدا وذو قرابة خلاف الشهداء. الأنثى تقبل في الرواية ولا تقبل في الشهادة إلا في الأموال خاصة أو فيما لا يطلع على الرجال. استشهدوا شهيدين من رجالكم إن كنا رجلين فرجل ومرأتان من تظن من الشهداء إن في الأموال خاصة، هذا هو عند الجمهور، أو فيما لا يطلع على الرجال
ولازم امرأتين.
إيه هذا 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 في الأموال. أما في الرواية تقبل شهادة المرأة، عنها رواية المرأة في الحدود وفي القصاص وفي غيره وفي جميع الأمور الدين، وذلك أكثر الحديث مروي عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابيات. وعبد كذلك العبد عند الجمهور لا تقبل شهادته، في بعض العلماء قالوا العبد تقبل شهادته ومنهم الظاهرية، لكن بعضهم اللي قالوا لا تقبل شهادة العبد لنقصه قالوا لا تقبل روايته، لأنه ذاك الناس قد تأنفوا من شهادة عليهم أو شيء، لكن الرواية تقبل إذا كان عدلا. والعداء العدو لا تقبل شهادته على عدوه، لكن تقبل روايته لأن الرواية عامة. لو روى الشخص رواية وكان فيها مصلحة له ومضر على عدوه ما نقول ردوا شهادته، لأن الرواية بما أنها عامة تتناول هو وغيره، ما ردوا شهادته للعداوة بينه والشخص المعين، لأنه في ناس كثيرين ما بينهم معهم عداوة. وذو قرابة كذلك القرابة القريبة لا تقبل شهادة الشخص، لا تقبل شهادة قرابته القريبة، لكن في الرواية لو شهد بشيء قد تكون في مصلحة لقريب له هذا لا ترد روايته، لأن التهمة فيها ضعيفة لأنها عامة.
قرابة قريبة أحد يا شيخ،
هذه اختلفوا فيها العلماء، ولكن الراجح فيها ان ما تقوى فيه التهمه. فيه شيء بيجمع عليه كيف الوالد لولده والولد لابيه. وعند المالكيه انه مثلا كلما قويت فيه التهمه حلم التهمه حالها غلب، كحاله العدو والظنيني والخصم والوصي والمديني. خصم الشخص والله الشخص اللي عليه منه كبيره إنه لا يقبل، والزوج لزوجته والزوجة لزوجها وكذلك ابن زوجها إن هذا لا يقبل عندهم، والأخ لأخيه إلا إذا برز بالعدالة، ولأخيه يشهد المبرز فيما من لا بما تهمته فيه تبرز. الحنابل عندهم توسع أكثر، يقبلوا غير الأب والولد مثلا، غير الأصول والفروع يقبلونها. لكن هو الحقيقة أنه ينبغي الرجوع فيها إلى حالة الشخص ومدى عدالته، لأن مناطها قوة المظنة وعدمها، معناها قوة التهمة وعدمها. يقول ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار. يقول الصغيرة بالإصرار عليها تصير كبيرة ولو كانت من جنسين، معناها بكثرة المداومة عليها تصير كبيرة، اللي صارت فيها معنى منها من 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 الاستخفاف بالدين.
فدع
لمن جهل مطلقا ومن في عينه يجل أو فيما بطن. فعلى هذا اشتراط العدالة دع شهادة قبول روايته من جهل مطلقا، معناها جهيلة مطلقة، معناها جهيلة ظاهره وباطنه. ومن في عينه يجهل، والله جهيلت عينه فقط، وجهل العين هذا عنده تفسيرين، واحد كل ما هو معروف قاع أصلا، والثاني عند المحدثين يقول لك هذا مجهول العين، ويسمون مجهول العين من لم يروي عنه إلا شخص واحد، لأن هذا لا ترتفع به عندهم الجهالة. و نعم. فإذا كان لا يروي عنه إلا راوي واحد فهذا لا يقبلون روايته، هذا هو الجمهور منهم إذا كان غير صحابي. أما الصحابي مقبول عندهم ولو لم يروي عنه إلا واحد كالمسيب بن حزن، فإنه لم يروي عنه غير ابنه سعيد، فأخرج الشيخان حديثه في وفاة أبي طالب، هو الصحابي لكن لم يروي عنه إلا شخص واحد اللي هو ابن سعيد هذا المسيب بن حزن. وكيف عمرو بن تغلب النمري أو العبدي، هذا أيضا قبلوه مخرج البخاري حديثه النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه على عمرو في إسلامه، ولم يروي عنه إلا الحسن البصري. وهذا الشر العراقي بقولته في الصحيح أخرج المسيب وأخرج الجعفي لابن تغلب، أخرج الاثنين الشيخين عن المسيب اللي ما روى عنه يكون ابنه سعيد، وأخرج الجعفي اللي هو البخاري لابن تغلب اللي هو عمرو بن تغلب النمري هذا، وبعضهم قال عمرو بن تغلب هذا روى عنه غير روى عنه غير الحسن البصري. هذا إذن مقصوده أنه من جهل مطلقا ظاهر وباطن هذا لا يقبل اتفاقا، ومن في عينه يجهل كذلك لا يقبل، وتفسير المحدثين لمن جهلت عينه أنه من لم يروي عنه إلا واحد ولو كان هو معروف العين ومعروف النسب، إذا لم يكن من الصحابة. أما إذا كان من الصحابة فيقبلونه ولو لم يروي عنه إلا واحد. نعم، إذن هذا نوعين من الجهالة. الثالثة أو فيما بطن أو ظاهر تقع العدالة لكن لم نختبر باطنه، معناها لذلك لا بد أن يكون عدل في الظاهر والباطن. كيف عدل في الباطن؟ معناها نكون عرفنا في المخالطة عرفنا حقيقته، ما معناها أن لهم يطلع على ما في قلبي ذاك لا يعلمه إلا الله، لكن إنه بالمخالطة صار قوي الظن أنه ظاهرته وباطنته سواء في العدالة، لأن كله يتم إلا ظني.
أو فيما بطن
معناته أنه من جهل مطلقا ظاهره وباطنه لا يقبل، ومن جهل في عينه ومنه عند المحدثين من لا يروي عنه إلا رواه واحد في غير الصحابة هذا لا يقبل، أو فيما بطن معناها معروف الظاهر لكن ليس معروف الباطن، وهو ما يسمونه بمستر الحالي، معناها شخص شفناه طيب يجي المسجد وصلي لكن ما عندنا به معرفة، أنا ما عاملته ما عندي به مداخلة حتى نعرفه، فهذا لا يقبل، لازم يكون فيه معرفة حقيقية حتى نتأكد أنه هذا الشخص صالح حقيقة حكم.
ومثبت العدالة اختبار
كذلك تعديل والانتشار، ماذا يثبت العدالة؟ قال لك مثبت العدالة الأمور اختبار ابن معاملة والمخالطة لتطلع على خبايا النفوس وخفاياها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن واحد سأل عن واحد شهد عنده شهادة، سأل عنه واحد قال له نعم هو عدل، قال له هل سافرت معه؟ قالوا لا. هل عاملته؟ نعم. قالوا لا. قالوا إذا أنت لا تعرفه، كنت شوار وشارب؟ قالوا لا. قال لك رأيته؟ قال له يصلي وظنيت هذا. قالوا ما وكفي وحده. إذن لازم من المخالطة هي اللي تعرف بها حقيقة الشخص. مثبت العدالة اختباره بالمعاملة والمخالطة حتى تتحقق في خباياه، كذلك تعديل، كذلك تعديل بالتزكية له، مزكى العدل عدل، قال لك شخص عادل إنه هو عادل تقبلها. والانتشار استمع المستفيض والمتواتر إن هذا الشخص عادل، بعض الناس لا يسألوا عن عدالته، هذا يكفي. طيب وفي قضاء القاضي وأخذ الراوي وعمل العامل العالم أيضا ذاوي، هو ذكر ثلاثة أنواع من أنواع معرفة التعرف على العدالة، اختبار حال الشخص والتعديل والانتشار عنه بالعدالة. كذلك في أمور أخرى ذكرت أيضا إنما تدل على عدالة الشخص، قضى القاضي بقوله حكم القاضي بشهادة هذا الشاهد، هذا يقتضي ضمنا تعديل. وأخذ الراوي والله أخذ عنه راوي معين، هذا يدل على تعديل. وعمل العالم أيضا ذاوي، والله في عالم عمل على مقتضى كلامه، هذا ذاوي ثابت هذا مطلق والله لا. هل هذا مطلق والله لا؟ قالوا ما هو مطلق، وشرط كلنا أن يرى ملتزما ردا لما ليس بعدل علما. معناها الشرط أنه يكون قضاء القاضي والله رواية الراوي عنه والله عمل العالم بقوله، أنه هذا كلهم يكون ملتزم بأنه لا يأخذ إلا بشهادة عدل. معناها إذا كان القاضي لا يقبل إلا بشهادة العدل يكون قبول الشخص، معناها يدل على تعديل. إذا كان القاضي يقبل الناس غير العدول أو مستورين الحال ما يدل على تعديله. كي صار هو الحين
وكذا أخذ الراوي وعمل
نعم. وكذلك رواية الراوي شرط أن يعود الراوي، نعرف أنه لا يروي إلا عن عدل عن شيخ، لا يروي إلا عن عدل عن شيخ عدل. كيف كانوا يكفيهم من تعديل الشخص الإمام مالك روى عنه، لأنه كان لا يروي إلا عن الثقات. كيف يقول لك هذا من رجال الشيخين، معناها رأوا في الإمام البخاري وفي الإمام مسلم احتياط في قبول الرواة، فيكفيهم من تعديل الراوي أنه روى عنه البخاري أو مسلم. يقول لك هذا من رجال الشيخين والله من رجال البخاري والله من رجال مسلم. كذلك عمل العالم به إذا كان لا يعمل إلا برواية، لا يأخذ إلا برواية العدل. قال بعضهم لازم أنه يشترط، صرح أنه يشترط أنه لا يأخذ إلا بالعدل لجواز أنه هو يقول عمل باحتياطا والله يخالف عدل. نعم.
وشرط كلنا أن يرى ملتزما رد،
معناها شرط أن يكون قضاء القاضي ورواية الراوي وعمل العالم بقول الراوي تعديلا له إذا كان عرف عنه أنه لا يقضي إلا بشهادة العدل ولا يأخذ إلا عن عدل العدل في الرواية. كيف هذا كبار الأئمة اللي عرف عنهم احتياط فإنهم لا يرون إلا عن العدول، بالبعض اللي يروي عن الجميع لأنه قصده الجمع، لأنه كان العلماء اختلفوا في طريقتهم، بعضهم أراد تمحيص الرواة فروى أشياء قليلة ولا يروي إلا عن طبقة معينة من العدول، وبعضهم أراد أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عن الجميع لأنه يريد الجمع. فاللي يأخذ عن الجميع هذا روايته عن الشخص لا تعتبر تعديلا حتى يصرح بأنه عدل عنه، واللي عرف منه أنه لا يروي إلا عن العدول هذا روايته عن الشخص تعديل. مفهوم؟ لذلك مثلا مسلم صرح قال في طبقة كيف سفيان وكيف الإمام مالك وهذول وجدتهم هم الطبقة العليا، في الطبقة الثانية اللي بعدهم أروي عنها إن لم أجد عن تلك الطبقة أو في المتابعات، واللي أضعف من هذا أنا ما أروي عنه. والبخاري عرف عنه أيضا التشدد في ذلك، والإمام مالك عرف عنه قال له سروحات قال له أنه لم يخالط أهل السفهي، ومعروف أنه لا يروي إلا عن الثقات عنده، فهذا كان صار مصدر للتزكية. إذا كان الراوي يروي عن الجميع فروايته عن الشخص لا تقتضي توثيقه إلا إذا قال هو فلان عدل، لأنه قد يروي عنه وهو ليس عدل عنده بس يريد يجمع به وأحيانا يقوي به مسألة أخرى. نعم.
والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من
جرح على عدد وغيره كهو بغير ميني وقيل بالترجيح في القسمين. يقول والجرح قدم باتفاق أبدا، معناها إذا كان هذا الراوي عدله جماعة وجرحه جماعة يقدم المجرحين باتفاق إذا كانوا المجرحين أعلى وأكثر عددا، لأن المجرح اطلع من الصفات على ما لم يطلع عليه المعدل. المعدل قد يكون رآه طيب ويجي المسجد ويصلي ويفعل أمور طيبة لكن ما عنده اطلع على بعض حقائقه، قد يكون الشخص الآخر رآه منه مسائل أخرى غير ما يظهر فاطلع عليه، فلذلك يقدم المجرح خصوصا إذا كان المجرحين أكثر عدد أو أعلى في الثقة. هذا إذا كانوا أكثر مقدم باتفاق، والجرح قدم باتفاق من أبدا إن كان من جرح على عدد، إذا كان المجرحين أكثر يقدم على المعدلين اتفاقا. وغيره كهو اختلف الصة إلى عاد المعدلين أكثر من المجرحين أو استوى المعدلون والمجرحون، هل يقدم المجرح ولو كان أقل عددا أو يقدم المعدل؟ اختلفوا. بعضهم قال يقدم المشرح ولو أقل عدد أو حتى أقل في نسبة العدالة، لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه الآخر. الآخرين قالوا لا، إذا عد له الأكثر يقبل ويترك تضعيف الأقل. طبعا لكن الشرح لابد أن يكون مفصلا، لأنه قد يكون الشخص يرى تجريح بشيء غير شرحه. وغيره كهو معناها، وغيره معناها في حالة المشرحين ليسوا هم الأكثر في, 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 في حكم كذلك أنه يقدم المشرحين، وقيل بترجيح في القسمين، وقيل أنه إذا كان المعدلين أكثر أو متساوين مع المشرحين يرجع إلى التعديل، معناها أيهم أعدل، المشرحين والمعدلين. وهذا يرجع له المحدثين كثير، وخصوصا أنه كثير منهم ما يبين الجرح، لا يقول غير مقبول والله، فإذا قبله الآخر من وكانوا أيضا أكثر ثقة والله أكثر يكون قبوله هو الأكثر عندهم. إذا كان المشرحين أكثر يقدم اتفاقا، وإذا اعتدلوا مع المعدلين أو كانوا المعدلين أكثر القول الأول وهو اللي مش عليه أنه يقدم التشريح لأنهم عندهم تفصيل أكثر. وقيل أنهم في هذه الحالة إذا كانوا متساوين أو أكثر المعدلين يرجع للترشيح بيناتهم حسب قوتهم وبحسب ثقتهم أيهم أكثر.
كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي التعدد.
كلاهما اللي هو التعديل والتجريح يثبته المنفرد، معناها عندهم أن التعديل يثبته معدل واحد والتجريح كذلك. وروي عن مالك اشتراط التعدد أنه لازم يكون المعدل اثنين والمجرح اثنين. ولذلك كيف قضية الشاهد وشاهد تعديله باثنين كذلك التجريح مبرزين قال ابن عاصم.
وقال بالعدد ذو دراية
في جهة الشاهد للرواية. إذا نحن عندنا قولين ذكرناهم، أول واحد أنه التعديل والتجريح يكفي في واحد، القول الثاني اللي روي عن مالك أنه لازم التعدد فيه، القول الثالث هو المفصل قال يشترط التعدد في الشهادة دون الرواية. وقال بالعدد دراية في جهة الشاهد للرواية، الشاهد لأنه أكثر التهمة فيه لأنه يشهد على أشياء معينة، لازم من تعدد المعدلين له أو المجرحين، والشاهد لأنه يشهد عنها الراوي لأنه يروي في أمور عامة يكفي فيه واحد في تعديله أو تجريحه. ويقولون هو الأكثر، هو قول الأكثر اللي هو التفريق بين الشهادة والرواية، اشتراط التعدد في الرواية في الشهادة دون الرواية. لذلك اللي شاف صاحب التحفة جايبه في الشهادة وشاهد تعديله باثنين كذلك تجريح مبرزين، مع أن هذه مبرزين قالوا شرح أنه لا رأي أنها شرط الحقيقة لا في التعديل وما التجريح يصح ولو لم يكن من غير المبرز. نعم.
شهادة الإخبار عما خص،
شهادة الإخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زكين وغيره رواية، معناها أراد يبين الفرق بين الشهادة والرواية، وذكرون الشهادة والرواية، قال الشهادة الإخبار عن أمر خاص إن فيه ترافع إلى القاضي زكين علماء، معناها إذا كان ما يترافع فيه إلى القاضي، كيف شخص يخبر إن فلان عليه 100,000 لفلان، أو أنه طلق زوجته أو اعتق عبده أو أن الأرض الفلانية لفلان، هذه لأنه يترافع فيها القاضي، هذا يسمى الشهادة. وغيره رواية، الرواية هو الإخبار عن أمر عام، كيف حديث شاهد واحد روى حديث إنما الأعمال بالنيات، والله هذا عام، لأنه وقد يكون الرواية قد تكون الإخبار عن أمر خاص لكن ما فيه ترافع، ما فيه خاص من القضاة، كيف حديث يخرب الكعبة سويقتين من الحبشة رجل البخاري، هذا رواية وإن كان إخبار عن خاص اللي هو سويقتين لكن ما في ترافع إلى القاضي.
كيف رؤية الهلال؟ رؤية الهلال،
رؤية الهلال كذلك من الرواية، لكن المالكية أكفي خلاف، المالكية رشوا عندهم أنه لا بد من اثنين، في الرواية في الرؤية الهلال برؤية عدلين برؤية عدلين الهلال يثبت والإخبار والنقص النقل عن المستفيضة والله عن حكم الحاكم وهو يكفي فيه الواحد ومذهب الحنابلة الاكتفاء بواحد اعتبارا بالحديث اللي فيه انه الشخص جاء النبي صلى الله عليه وسلم واخبرهم بانهم راوا الهلال فعملوا بقوله.
قلت ما عدلين لا بعد في الروايه ما معايير الروايه
اللي هو
عدلين
ايه عدلين معايير الروايه
والصحب تعديلهم كل اليه يصبو.
لما اذكر ان 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 الشاهد لا بد ان يكون عدلا وذكرنا كيف يقع التعديل قال على انه هذا التعديل نحتاج نبحث عنه في الطبقات اللي بعد الصحابة لكن الصحابة أخذهم كلهم بالعدالة كل إليه يصبوا كلهم يميلوا إلى عدالته لما جاء من تزكيتهم وثناء الله عليهم في كتابه والسنة هذا هو مذهب جمهور أهل السنة إنه لا يبحثوا عن عدالته إنه محمول على العدالة كله. نعم واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن قال القرافي صح عدالة الصحابة كلهم صحيحة لكن قال ما واحد الصحابة اللي لازموا النبي صلى الله عليه وسلم هذا نحكم بعدالته كلهم لا نبحث عنها لكن اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ورجع إلى بلاده كيف مالك بن الحويرث وضمامة بن ثعلبة وأمثالهم هذا لازم نتحكم من عدالته لكن رأي الجمهور أنه الصحابة كلهم محمولين على العدالة
ما في ذو الأعراب اللي كان واحد من جمرات
أيوة لأنه أصح حدود الصحابي أنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك لكن في الحقيقة اللي مروي عنه روايات معتبرة في الحديث إلا هذول كانوا ملازمين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كل خلال يرى شيء لا شيء حصل في الجمع الكبير كيف اللي حصل في حجة الوداع لأن الناس كلها حاضرت
ودع المعاصر العبد الشرف بصحبة يقبله جل السلف
قال ما نعرف صحبته في اللي معروفه كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه الكافة لكن إذا ادعى أن شخص أنه كان صحابي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا ما في عصرنا قال إن الشخص إذا كان عدلا وكان معاصرا لزمن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حد يجينا بذلك الحين كان معاصرا لزمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه صحابي عن أهل المجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم نقبله إذا ادعى المعاصر العدل والشرف بصحبته معناها التشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم يقبله جل السلف جل السلف قال يقبله هو قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والله التقيت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وعرفنا أنه هو عادل أيضا عرفنا أنه عادل نقبله هذا جل السلف يقبله لأنه لما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدلا قبلوا منه قوله انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال لا احنا الانسان ما يزكي نفسه هي تزكيه واحنا ما نقبلها انه لازم شخص اخر يزكي لكن جل السلف يقبل. نعم
ومرسل قوله غير منصحب قال امام الاعجمين والعرب
عند المحدثين قول التابعي او الكبير قال خير شافعي وهو حجه ولكن رجح عليه مسند وعكس صحيح أيضا دخله موضوع آخر من موضوعات الحديث ساند الحديث اللي يقبل منهم ولا ما يقبل لأن فذكرنا تقديم الموصول على المرسل والمرفوع على الموقوف وتكلم على المرسل لأنه أيضا في كلام عند العلماء قبول وعدم قبول وبين التعريف أولا قال المرسل وقولة غير من صاحب غير الصحابي قال إمام العجمين والعرب إمام العجمين والعرب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إمام الناس كلهم هذا هو قول عند 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 الأصوليين والفقهاء وعلى هذا يشمل المنقطع والمعضل لأنه المحدثين أكثر دقة مفصلين بين المرسل والمنقطع والمعضل المرسل عندهم اللي سقط منه الصحابي والمنقطع اللي سقط منه غير الصحابي وسطه، والمعبر سقط منه راوياني في مكان واحد. إذن قولهم هذا القول الأول أنه هو المرسل كله ما سقط منه الصحابي، وأي شخص قالها. عند المحدثين قول التابعي، قال المحدثين يقولوا أن المرسل قول التابعي، بعضهم قال التابعي ولو صغير، هاك هو القول الأول. أو الكبير قال بعضهم لا، لا نعتبر المرسل إلا قول التابعي الكبير، لأن التابعي الكبير غالبا يكون راوي عن الصحابة، وأما التابعي الصغير قد يكون رابيا عن تابعي آخر.
تالي يعود معضل.
نعم.
هو كيف يعرف أن السند سقط منه واحد أو اثنين؟
يعرفوا
من يعود مرة
من روايات أخرى. نعم
والله الزمن يقتضي.
لا من روايات أخرى، هاي واللي تخصوا فيه المحدثين، تخصوا فيه هو اللي كانوا يشوفوا الروايات ويعرف الحديث يتوب كثير من الرواية حتى يعرفوا كانوا سقط من أحد والله ما سقط. أولا يعرفوا التواريخ، يعرفوا هذا الشخص تابعي والله صحابي. لذلك الكتب اللي فردت بك الصحابة وتعريفهم، الأسماء الصحابة، تجريد الصحابة، أسماء الصحابة وأسماء أماكنهم، مثل الإصابة لابن حجر، ومثل أسد الغابة، ومثل استيعاب لابن عبد البر، ذكر الصحابة حتى يعرف من هو الصحابي ومن غير الصحابي. ثانيا التابعين، يعرفوا التابعي الكبير وتاريخه، والتابعي الصغير واللي كان واللي لقي من الصحابة، مفهوم؟ واللي بعدهم.
معناها ان الحديث الواحد قد يروى مرسلا
والله منقطعا من جهة ومن جهة أخرى. نعم، وهذا هو كتب الرجال، كيف التهذيب لابن حجر ولسان الميزان، وهذا كلهم تخصصت في الكلام عن 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 الرواة، حتى إذا قيل راوي يعرف له هو من أي طبقة وماذا ثقته وإيش ما قيل فيه. عند المحدثين قوله التابعي أو الكبير، معناها بعضهم قال أنه عند الأصوليين أن المرسل قولة غير الصحابي مطلقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا على ذلك يشمل المرسل عند المحدثين والمنقطع والمعضل في اصطلاح الحديث، معناها سواء سقط منه راوي في الوسط والله في غيره. عند المحدثين وقولهم أكثر دقة، قال لا ما نقوله مرسل إلا لقول التابعي. بعضهم قال التابعي مطلقا صغير والله كبير، أو الكبير قال بعضهم لا ما نعتبره مرسل إلا قول التابعي الكبير، خاصة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور عند المحدثين الأول أنه هو قول التابعي مطلقا. والتابعي الكبير كيف عبيد الله بن عدي بن الخيار وقيس بن أبي حازم، وأما التابع الصغير كي الزهري، ماذا يترتب على هذا؟ قال وهو حجة ولكن رجح عليه مسند وعكس صحيح. يقول المرسل هذا حجة، حجة عند من؟ عند جماعة من العلماء، ولكن يرجح عليه المسند، إذا اختلف هو مسند يقدم المسند، وعكس صحيح بعضهم قال لا حتى يقدم المرسل على المسند. ليه؟ لأن يقول من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك. معناها هو لما قال لك هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، معناها أنه هو ضمن أن هذا اللي ساقط إلا حد لا يضر سقوطه الصحابة. ولما أسند قال لك فلان عن فلان، أنا أحالك على هذه الرواية. لكن المشهور تقديم المسند على المرسل. وفيها الرأي الثالث هو ما جاب طواه في القولين هذا، اللي هو أنه لا يقبل مطلقا، ذي التقوال واحد لا يقبل مطلقا المرسل، والثاني يقبل ولكن يرجح عليه المسند، والثالث يقبل ويرجح هو على المسند اللي اختلف معه. هذا هو اللي قاله هو، واللي قاله فيه المحدثين. يقول السيوطي في ألفيته في المصطلح المرسل المرفوع بالتابع أو ذي كبري أو سقط راوي قد حكوا، أنا أذكر الأقوال الثلاثة فيه، من المرسل المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بالتابعي، معناها ما ذكر الصحابي، هذا الرأي الأول، أو ذي كبري معناها أو التابعي الكبير، هذا الرواية الثانية. معناها التعريف الأول أن المرسل المرفوع بالتابعي مطلقا صغير أو كبير. القول الثاني أنه ذي كبري معناها التابعي الكبير، أو سقط راوي قد حكوا، والله بعضهم جعل أن المرسل كل ما سقط منه الراوي، وهو فيكون المرسل مرادف للمنقطع والمعضل. أشهرها الأول، معناها أشهر الأقوال عند المحدثين الأول اللي هو المرفوع بالتابعي مطلقا سواء كان صغيرا أم كبيرا. ثم ذكر الاحتجاج به، ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة. معناها إن الاحتجاج بالمرسل هو رأي الأئمة الثلاثة. منهم الأئمة الثلاثة؟ مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد. أما الشافعي فيرده، يقول أبو جعفر بن جرير الطبري لم يعرف رد المرسل إلا في بداية المئة الثانية اللي هو زمن الإمام الشافعي. يقول هو، وهذا هو اللي عليه أكثر المحدثين، يقول ورده الأقوى، معناها رد اعتبار المرسل هو الأقوى، وقول الأكثر هو قول الأكثر أيضا كالشافعي وأهل العلم الخبري. معناها رد المرسل هو الأقوى، وهو قول الأكثر من العلماء وكي الشافعي وأهل العلم الخبري وأهل الحديث. لكن هل قول الشافعي هذا أنه لا يحتج به مطلقا؟ والله يحتج به عنده في بعض الأحيان. نعم به يحتج أن يعتضد بمرسل آخر أو بمسند. قال حتى الإمام الشافعي اللي قال على أن المرسل لا يحتج به لم يقل ذلك إطلاقا، معناها لم يطلقه إطلاقا بل أيده. قال إذا اعتضد بمرسل آخر نقبله، معناها إذا جاءت هذا الحديث من طريق مرسل آخر من شيخ آخر أرسله نقبله، لأنه هذا يقوي ثقتنا فيه. أو بمسندي والله جاء من طريق أخرى مسند نقبل هذا المرسل لأنه نتقوي القول به، أو قول صاحب، أو قالوا وافقوا قول حد من الصحابة أيضا نقبله، أو الجمهور أو كان موافق لقول الجمهور هذا قال نقول نحتج به، أو قيس أو موافق للقياس. ومن شروطه كما رأوا كون الذي يرسل من كباري وإن مشان حافظ المجاري، معناها من شروط عند من شروط قبوله عند الإمام الشافعي أن يكون المرسل من كبار التابعين ما هم صغار. وإن مشان حافظ المجاري معناها هذا الشخص معروف أنه إذا روى رواية مع رواية رواها شيخ آخر من الحفاظ غالبا تكون روايته مطابقة لروايته، هذا يدل على أنه لم يرسل إلا عن ثقته وليس في شيوخه من ضعف. وفي شرط النعود شيوخه ما في محد ضعيف، كان يبيع اللحم بلاصل وفاء معدل أنهم هذا اللي توفرت في هاي الشروط. وقال العراقي في رفيته في المرسل مرفوع تابع على المشهور، المشهور مرفوع التابع مطلقا مرسل، أو قيده بالكبير للقول به، أو سقط راوي منه هو أقوالي معناها ثلاثة، كون هل هو المرسل مرفوع التابع معناها ما رفعه التابعين النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ولو كان صغيرا هذا هو المشهور عندهم، أو قيده بالكبير، أو قيد التابعي اللي يجعل اللي يقبل إرساله بالتابع الكبير دون الصغير، أو سقط راوي منه والله كل ما سقط منه راوي، وهذا هو الموافق القول الأصوليين، ولكن هذا النوع منه ضعيف هو أقوالي. ولو الأكثر في استعماله معناها الأكثر في الاستعمال عند المحدثين أن المرسل قول التابع. واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، معناها الإمام مالك وإمام أبو حنيفة كانوا يحتجون بمرسل. احتج مالك كذا النعمان وتابعهما به ودانوا، الإمام مالك والإمام الشافعي كانوا يحتجون بالمرسل. نهى الإمام مالك والإمام أبو حنيفة كانوا يحتجون بالمرسل، ليش؟ لأنهم قريبين من عهد التابعين. الإمام مالك من تابع التابعين، والإمام أبو حنيفة تقيل أنه من التابعين، والصحيح أنه من كبار تابع التابعين، فكانت الفترة قريبة. الإمام مالك أحيانا يروي بينهم على الصحابة راوي واحد وأحيانا راويين، فالفترة قريبة، لذلك كان الإرسال مقبول عندهم لأنه أكثر اللي كانوا يرسلوا عنه معروف أنه إلا عن الصحابة. ورده جماهير المقادي اللي هو أرد قبول المرسل، لجلب الساقط في الإسناد، قالوا لأنه ما نعرف ذلك الساقط في الإسناد، كانوا الصحابي كانوا غيره كانوا 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 ثقة والله. وصاحب التمهيد عنهم نقله عنها ابن عبد البر في التمهيد، نقل هذا عن الأكثر. ومسلم صدر الكتاب أصله، مسلم صدر كتابه أصل أنه عدم قبول رواية المرسل عنها ما سقط منه الراوي. لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن الرجال الأول يقبله، قلت شيخ لم يفصل معناها الاستناد اللي ذكر السيوطي سابقا، إذا صح لنا مخرجه بمسند آخر نقبله، أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول والله مرسل آخر ما هو عن ذلك الطريق نقبله. لكن كلام الإمام الشافعي في الرسالة في الموضوع أوضح، فقال فهل تقوم، هو كلام على الشكل كأنه محاورة، فقال رسالته على الشكل محاورة، فقال فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه، وهل يختلف المنقطع وهو غيره سواء؟ يقول هل الحديث المنقطع تقوم به حجة على من علمه، لأنه التفصيل هذا بين المنقطع وغيره هذا عند المتأخرين اللي سواوا هذه الاصطلاحات، أما المتقدم كانوا يسموه منقطع وأحيانا مرسل. وهل يختلف المنقطع، وهل أنواعه تختلف أو هو وغيره سواء أو هو نوع واحد؟ قال الشافعي فقلت له المنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي اعتبر عليه أمور. يقول له ما كل منقطع أنا أقبله، لكن المنقطع أنواع. هذا اللي قالوه اللي شاهدوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم التابعين، هذا نعتبره بأمور. ما هي؟ منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه في الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما رواه، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. يقول له الأمر مختلف، إلى اللي غير التابعين أنا ما نقبله، لكن التابعين اللي رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندي فيهم تفصيل، هذا اللي أرسل الحديث إلى اللي شفناه روايته هذه من طريق أخرى شاركه فيها الحفاظ المأمونون وأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل معنى ما رواه وسنه بلفظه، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، معناه هو هذا اللي أرسل عنه معناه أنه لا موثوق به، معناه أنه لا حدثوا به الصحابة مباشرة، والله حدثوا به تابعي آخر راوي عن الصحابة بأن وجدناه من طريق أخرى مسندة. الثاني وإن انفرد بإرسال حديث لم يشرك فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره من قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنه. قال إذن عند درجات، هذا مرسل غير التابع أنا ما نقبله، لا بد من التابع اللي لقى الصحابة، إذا كان التابع اللي لقى الصحابة أنا ننظر في هذا الحديث اللي أرسله، إذا وجدته مسندا من طريق أخرى نقبله، كذلك إذا لم أجده مسندا من طريق أخرى لكن وجدت مرسل من طريق أخرى من أشخاص من يقبلوا أهل العلم من حفاظ يقبلون أهل العلم الرواية عنهم أيضا نقبل، فإن وجد ذلك كان دلالة يقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى، إذن أجعلها أنها أيضا طبقات. إذن قال أنا اللي وجدت المرسل هو المسند ولا ناخذ ما وجدته، وجدت المرسل عندي أنواع غير التابعي قاع ما نقبل ما 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 نقبل إرسال التابع اللي لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجدت حديثه هذا مسند من طريق أخرى صحيحة نقبله، إذا وجدت هذه هي الدرجة الثانية، إذا لم أجده مسندا من طريق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وجدت أرسله تابعي آخر ثقة ومعروف بالتحري نقبله أيضا، لكن درجته عندي دون هذه، فإذا تعارض هو مع 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 حديث آخر مسند أو حديث مرسل ومسند من جهة أخرى نقدم ذاك على هذا، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله قولا له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصلح يصح إن شاء الله. معناته قال أنا إذا لم أجد هذا الحديث مسندا من جهة أخرى ولا مرسلا من طريق أخرى من يتحفظ في روايته، ولكن وجدت نمر في نظر آخر نشوف إذا كان هذا المرسل يوافق قول أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا نقبله. ليش؟ لأنه دليل على أنه معناته أنه صح هذا القول، لأنه يكون وافق قول لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صحته. لكن إذا شيء عندي في الدرجة الثالثة أو الرابعة كذا. وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عوام أهل العلم يقولوها العموم ما هو مثل تعبير الحديث العوام اللي ما يعرفون، عوام أهل العلم معناها عامة أهل العلم. أنا إذا وجدنا أيضا هذا المرسل يوافق قول جمهور أهل العلم هذا يعتبر تصحيح له عملية، يعتبر تصحيح له عملية.
هو شيخ دائما
قال الشافعي ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمى مجهولا ولا مغروبا عنه عن الرواية عنه. يقول هذا أيضا هذا المرسل ما هو كل واحد إرساله نقبله، الشرط أنه نعرفه من طريقه أنه إذا روى عنا إذا بين أن من أرسل عنه نجدوه غير مجهول ونجدوه غير مرغوب عنه الرواية عنه. ولذلك هو كان يقبل مراسل سعيد بن المسيب لأنه ما كان يرسل إلا عن الثقات، وبعض التابعين كان يقولوا مرسله ضعيف كمراسل الحسن حسن البصري لأنه غلب عليه التعبد أكثر ومروياته أكثر في الترغيب والترهيب. فيقول لازم يكون هذا المرسل أيضا إذا 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 حدث عن عمن أرسل عنه يكون الذي يرسل عنه الذي حدث عنه ما هو مجهول وليس مرغوبا عن الرواية عنه، معناه شخص معتبر وعدل. فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. وأيضا شرط أن يكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالف، معناها أيضا من شرط نقبل المرسل هذا يكون المرسل عرفنا من تصرفه ومن عاداته أنه إذا روى حديثا لا يخالف فيه الجماعة، لأنه مخالفة الثقات دليل على الضعف، كانت هذا دليل على صحة مخرج حديثه. ومن خالف ما وصفته أضر بحديثه إذا كان إذا سمى من روى عنه يروي عن مجهول أو عن غير معروف أو كان كثير في رواياته كثير المخالفة للثقات هذا يضر بحديثه حتى لا يسعى أحدا منهم قبول مرسله. ما بعد ذلك قال وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وضعته أحببنا أن نقبل مرسله، أحببنا ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل. أنا قال الحديث المرسل إذا وجدت فيه هذه الصفات وافقه مسند آخر أو وافقه مرسل آخر من غير جهته أو وافقه قول الصحابي أو قول جماهير أهل العلم وكان من أرسله من كبار من التابعين الذين لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أسند لا يسند عن مجهول ولا عن مرغوب عنه ولا يخالف الثقات فهذا ممكن نقبله، ولكن لا يساوي عندنا المتصل. قال وأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله. أنا يعني يقول لا أقبله إلا مرسل كبار التابعين اللي شاهدوا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما من بعدهم لا أقبل مرسله ولا أعلم أحدا قبل مرسله. ثم قال ومن نظر في علمي بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسلي كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيه. يقول من كانت له خبرة وقلة غفلة يستوحش من رواية كل من لم يكن من كبار التابعين. تفضل.
أنا مستشكل أنه مثلا المرسل قال يقبل به لين يجبر حديث مسند موافق زين، هو هل أخذ به حقا؟ هو الآن يعتبر أخذ بالمسند ما أخذ بالمرسل، وما فائدة دفع وسمه؟
هو من باب الاعتضاد، من باب الاعتضاد انه
والله تودفوا فيه اضافه
لا في معناه، لو لم يكن بلفظه لكن في معناه انه 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 جاءته من شيء اخرى يدل على انه قبولوا مثلا معناها يحطوا في الدلائل.
والله مراسيل الأخرى اللي ما عندها شيء نبتوا يقبلها بقرينته إنه أصل المراسيل
الثانية. ذيك مرحلة أخرى. لأنه هو ذكر عدة أنواع. النوع الأول منه هو اللي وافقه مسند آخر. وقد يكون رجال ودون ذاك يكون رجال في القوة. هذه لأنه هو أيضا معرض التقسيم. هو أيضا معرض التقسيم. مفهوم؟ لا يقول أنا 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 لا أرفض المرسل مطلقاً. هو الإمام الشافعي الشائع عنه إنه 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 يرد المرسل، مفهوم؟ لكن بالتدقيق في كلامه والرجوع ل ل ل الكلام هو في الرسالة هو لا يرفضه مطلقاً لكن لا يقبله مطلقاً. قال أنا أقبله إذا وجدت ما يقويه، هو في نفسه عنده غير كافي، لكن قد أقبله لأمور أخرى وافقه مسند آخر. هاي نوع الأول أعلى، وافقه مرسل آخر من غير هذا الشيخ، درجة ثانية، ودليل على أنه معناته هذا صحيح، معناها إذا لم يجد مسندا ولا وجد شيء أقوى منه أن نأخذ به. الثالث، إذا وجدت موافق القول الصحابي معناها هذا يدل على صحته، إذا وجدت موافق القول جماهير العلم نقبله، لكن لا نقبله إلا من التابعين الذين عرف كثرتهم مشاهدتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن يكون هذا المرسل إذا, إذا, إذا حدث عن من أرسل عنه لا يحدث عن مجهول ولا عن مسخور، مفهوم؟ وقال ومن كانت له خبرة لا يقبل أي مرسل، إنما يقبل مرسل كبار التابعين ومشاهد.
هنا في مسألة الإرسال الثقة إنه يسمي ثقة،
إنه إذا سمى لا يسمي الله ثقة، إنه اختبروا، لأنه بعضهم اختبروا مراسيل، ولذلك يقول مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة عندي، لأنه معروفون إنه إذا سمى لا يسمي الله ثقة.
لكن إذا قلنا الإرسال بس التابعي يسقط الصحابي، فالصحابة ثقة.
نعم.
إلا بالمعنى الآخر إنه نعم. المنقطع.
نعم. هو الاحتمال، هو الاحتمال إنه يكون رواه عن الصحابي، لكن الاحتمال إنه يكون رواه عن تابعي آخر.
وعدني.
صحيح. عفوا شيخ، ذو عجبة وجهل
من
يقبله؟
معناها ذو عجبة معناها العجم. لو روى أن حديث بلفظه صحيح نقبله، لأنه عدالته تمنع من أن يروي شيئاً إلا وهو مستوعب. وجهل من معناها جهل انتساب، من الانتماء، معناها ما عرف الانتماء شنو نسبه، ما علنا من نسبه، مهم أن يكون عدل.
يعني هو معروف لكن ما معروف نسبه.
أيوه. نعم.
لا اتحاد قصير ورفق في غير الذي مر رسم.
والوفق في غير الذي مر رسم معناها الوفق الاتفاق في غير الذي مر رسم، إنه هو الاتفاق عندما قال بهذا، إنه إذا تعدد المجلس تقبل زيادة الثقة. معناها هذا كل هما قول الأول يقول نقبل زيادة الثقة إذا لم يكن فيه إذا لم يكن فيه الأول
أمكن الذهول
عنه. إذا أمكن الذهول معناها إذا أمكن نسيانها عادة، معناها قالوا ولو اتحاد المجلس. الثاني قالوا لا يقبل إلا إذا تعدد المجلس، فإذا تعدد المجلس الثاني قال ولا ولو لم يمكن الزهول عنها معناها الأول أنه يقبل إذا أمكن الزهول عنها. الثاني قالوا لا حتى ولو كان الزهول ممكن عنها ما نقبلوها في المجلس الواحد، لكن إذا تعدد المجلس يقبلوها. نعم يمكن الزهول عنها عادة لا فلا قبول من سيادة.
وقيل لا إن اتحاد قد
وقيل لا يقبل إن اتحاد قد علم، معناها إن علم اتحاد المجلس. والوفق في غير الذي مر رسم، معناها يتفقون معاهم على أنه إذا لم يقع الاتحاد، معناها إذا لم يقع اتحاد المجلس بل وقع تعدد المجلس، فيتفقون مع القول الأول اللي قال أنه يقبل إذا كان يصح النسيان في الذهول عنه عادة، لأنه يقولوا يصح إذا كان يصح الذهول عنه يقع الذهول عنه عادة ولو اتحاد المجلس. الآخرين قالوا لهم لا ما ولو كان يصح الذهول عنه عادة لا نقبله اتحاد المجلس، لكن إذا تعدد ثبت تعدد المجلس يتفقون معهم في قبول الزيادة. النص إذا اتحاد المجلس ولم يمكن الذهول عنه عادة فلا يقبل.